أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. أحكام الجعالة أو الجعالة، هذه الجعال هكذا لها قراءتان، إما بكسر الجيم فتقرأ جعالة، أو نقرأها بضم الجيم فتقرأ جعالة، والمشهور هو أنه هكذا تقرأ جعالة، المتعارف الآن على ألسنة بضمها، والأمر سهل. الجعالة فيها أركان أربعة: الجاعل، والعامل، والعمل، والعوض. هذه أربعة أركان: الجاعل، والعامل، والعمل، والعوض. سيأتينا إن شاء الله بيانه. مسألة سبع، مسألة 805، مسألة 805. في هذه المسألة 805 المصنف سيتعرض إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى: ما هو المقصود من الجعالة؟ أي أنه سيتعرض في النقطة الأولى إلى تعريف الجعالة. النقطة الثانية: سيتعرض المصنف إلى بيان الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، قال: الجعالة هي الالتزام بعوض، هي الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك. توضيح التعريف: قال الالتزام، هذا قوله الالتزام فيه إشارة إلى أن الجعالة هي ليست من العقود، أي ليست هي عقدا، وإنما هي إيقاع. الجعالة هي من الإيقاعات، وأنتم كما تعلمون أن المعاملة إما أن تكون إيقاعا وإما أن تكون عقدا، والفرق بين الإيقاع والعقد أن الإيقاع لا يحتاج إلى طرف آخر، فقط يكفينا طرف واحد، مثل مسألة الطلاق، مثل مسألتنا الجعالة. الجعالة هي التزام من طرف واحد. من هو الذي يلتزم على نفسه؟ الجاعل يلتزم بإعطاء عوض في مقابل عمل، إذن هي لا تحتاج إلى طرفين وإنما تحتاج إلى طرف واحد وهو الجاعل، فهي إذن من الإيقاعات لا من العقود. وإذا كانت من الإيقاعات فهي لا تحتاج إلى قبول، فقد تحتاج إلى إنشاء. جيد. قال هي الالتزام بعوض. عوض يعني أن هناك معوض في قبال. عوض في قبال ماذا؟ في قبال عمل. العمل يصدر من العامل، من الذي يتقبل الجعالة ويريد العمل لأجل الحصول على ذلك العوض الذي أنشأه الجاعل. لذا يقول هي التزام بعوض معلوم، لابد أن يكون العوض معلوما، لكن هذه المعلومية كما نعرف المعلوم إما أن يكون معلوما تفصيليا أي بالعلم التفصيلي، وإما أن يكون معلوما إجماليا أي بالعلم الإجمالي. وهذا ما سيأتي من المصنف بيانه في المسألة، هذا سيأتي في بيانه في المسألة 808 و809 إن شاء الله تعالى. هناك يبين المصنف العوض، ما هو عندما نقول العوض، هل يشترط أن يكون العوض معلوما بالعلم التفصيلي أم معلوما بالعلم الإجمالي يكفي أم لا يشترط العلم حتى لو كان مجهولا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، ولكن مبدئيا نقول هو لابد أن يكون معلوما. إذا كان معلوما تفصيليا هذا نور على نور، نور على نور. يكفينا المصنف يقول العلم الإجمالي لهذا العوض معلوم ولو في الجملة، يعني علما إجماليا هو الالتزام بعوض على عمل معلوم كذلك. يعني شنو معلوم كذلك؟ أي معلوم بالإجمال، يكفي العلم الإجمالي. فمثلا يقول مصنف كأن يلتزم شخص، ماذا يقول؟ هكذا يقول جعلت لمن يجد ضالتي 1000 دينار. جعلت لمن يجد كتابي 1000 دينار مثلا. يقول كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، لكل من يجد ضالته. شوف الجعالة مرة تكون جعالة عامة ومرة تكون جعالة خاصة. جعالة عامة هكذا جعلت لكل من يجد ضالتي، ومرة لا أقول جعلت لك يا زيد 1000 دينار إن وجدت ضالتي. شوف لاحظ كيف، مرة عين ومرة ما عين. كان يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، هاي كل هو من العامل، ويسمى الملتزم جاعلا المنشئ، ويسمى من يأتي بالعمل يسمى عاملا. بعدها كم ركن صار عندنا؟ ركنان. وعندنا ركنان آخران، العمل الركن الثالث والعوض هو الركن الرابع. إذن 4 أركان تتقوم بها الجعالة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين الجعالة وبين الإجارة؟ هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق بين الجعالة والإجارة؟ الجواب نعم يوجد فرق، والفرق 4 أمور. الفرق في 4 أمور. كم فارق إذن لدينا؟ 4 فوارق. الفارق الأول قال ومما تفترق به، تفترق الجعالة به عن الإجارة، 1 فرق الأول وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل. يقول الفرق، لاحظ في الإجارة عندنا مستأجر وعندنا أجير، الأجير أيضا نسميه عامل في الإجارة، أجير نسميه، المهم نسميه أجير عامل. وفي الجعالة عندنا جاعل وعندنا عامل. جيد، العمل في الإجارة يكون واجبا على الأجير أن يأتي به لأنه قبل الإجارة، فيلتزم يجب عليه الوفاء، أوفوا بالعقود. أما في الجعالة فلا يشترط، ولهذا قال المصنف ومما تفترق به الإجارة عن، ومما تفترق به عن الإجارة 1 وجوب العمل على الأجير بعد العقد، يعني بعد أن يكتمل العقد يجب الوفاء بالعمل، يجب الوفاء بالعقد دون العامل في الإجارة. في الجعالة فإن العامل هنا غير ملتزم، إذ قلنا هو إيقاع الجعالة، هي إيقاع إنشاء من جانب الجاعل ولا يوجد قبول من جانب العامل، واضح؟ فلا يجب في حقه التزام. أوفوا بالعقود، لا تأتي الآية هنا وتنطبق على محلنا في الجعالة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني يقول المصنف، الفارق قبل أن نقرأه هكذا: في الجعالة ذمة الجاعل غير مشغولة قبل الإتيان بالعمل. ذمة الجاعل الذي جعل العوض لا تكون مشغولة ذمته بالعوض إلى العامل ما دام العامل لم يأتي بالعمل. قبل إتيان العامل بالعمل وإكمال العمل تكون ذمة الجاعل فارغة غير مشتغلة بالعوض. بخلاف الإجارة فإن ذمة المستأجر تكون مشغولة إلى الأجير الذي سيعمل، مشغولة بماذا؟ بالأجرة. قال: كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، قبل العمل بعد العقد، ما دام حصل العقد اشتغلت ذمته، فيجب عليه فحينئذ ماذا؟ اشتغلت الذمة، فيجب عليه إعطاء الأجرة إذا عمل ذاك. ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل بالعوض ما لم يأتي بالعمل. ما لم يأتي بالعمل ذمة الجاعل فارغة غير مشتغلة. صحيح وقال جعلت مثل 1000 دينار لمن يجد ضالتي، إلا أن هذا 1000 دينار لم تشتغل به الذمة للعامل ما دام العامل لم يأتي بالعمل. شوف هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث والفارق الرابع يذكرهم المصنف هناك في المنهاج، ما يذكرهم هنا. الفارق الثالث أن الإجارة عقد وأما الجعالة فهي إيقاع. هذا فارق ثالث. إذن الإجارة عقد، الجعالة إيقاع. الفارق الرابع في الإجارة لابد من تعيين الأجرة، وأما في الجعالة فلا يشترط تعيين العوض، لا يشترط تعيين العوض. مسألة 806. قال: يعتبر في الجاعل، هذه المسألة تتكلم عن شروط الجاعل، ما هي شروطه؟ يقول المصنف عندنا 4 شروط. الشرط الأول البلوغ، يشترط أن يكون بالغا، وهذا البلوغ يختلف في الذكر عنه في المرأة، وتكلمنا مرارا وتكرارا عن هذا الشرط. الشرط الثاني العقل، وأيضا قد أشرنا إليه، إلى المقصود من العقل. العقل مقصود منه ماذا؟ القوة التي يمتلكها الإنسان في التمييز بين الخير والشر ومعرفة الأسباب وهكذا، هذا يسمى قوة العقل، أن لا يكون مجنونا. الشرط الثالث الاختيار، أي أن يكون الجاعل هو المريد بإرادته أقدم، بمعنى أن لا يكون مكرها. الشرط الرابع عدم الحجر، بمعنى عدم الحجر أي أن لا يكون محجورا عليه لسفهين، أن لا يكون رشيدا لسفه أو فلس. أسيأتي مصنف يقول: فالسفيه في قبال الراشد، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي، يعني فيما لا ينفع، لا تصح الجعالة منه. هذا السفيه، والجعالة لا تصح من السفيه. بعد: وكذا لا تصح، وكذا يعني أي لا تصح الجعالة من المفلس فيما حجر عليه من أمواله. هذا المفلس يمنع، حجر عليه يعني منع من التصرف في أمواله، علي ديون فتحجر أموال، فيحجر على أمواله، يمنع من التصرف في أمواله. مسألة 807، قال يعتبر في الجعالة ألا يكون العمل محرما. هذه المسألة تتكلم عن شروط العمل، ماذا يشترط في العمل، ماذا يشترط في العمل؟ الجواب ثلاثة شروط، الجواب فيه ثلاثة شروط في العمل. الشرط الأول أن يكون العمل معلوما إجمالا، يكفينا العلم الإجمالي بالعمل. الشرط الثاني أن يكون العمل غير محرم شرعا، أن لا يكون فيه حرمة شرعية. الشرط الثالث أن يكون العمل ذا فائدة عقلائية، بمعنى أن يكون العمل فيه فائدة عقلائية. الآن مصنف يشير إلى هذه الشروط الثلاث، قال يعتبر في الجعالة ألا يكون العمل محرما. قلنا هذه الشروط شروط العمل، هذه المسألة تكلم عن شروط العمل. المسألة السابقة تكلمت عن شروط الجاعل، أما هذه المسألة تكلم عن شروط العمل نفس العمل. يعتبر يشترط في الجعالة ألا يكون العمل محرما أو خاليا من الفائدة، فلا يصح جعل العوض. شوف، يعتبر ألا يكون محرما، إشارة لمن؟ لا شرط، الشرط الثاني. أو يشترط أن لا يكون خاليا من الفائدة، فائدة العقلائية، يعني لابد أن يكون فيه فائدة عقلائية. فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر. لماذا؟ لأن العمل وهو شرب الخمر محرم، بأن يقول الجاعل مثلا هكذا: جعلت دينارا لمن يشرب الخمر. جعل، واضح هذا عمل محرم. جعلت دينارا لمن يكذب، جعلت دينارا لمن يسرق، كلها أمور محرمة. جيد. أو الدخول ليلا في محل مظلم، يعني في مكان مظلم مثلا، إذا لم يكن هذا الدخول في هذا المحل إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. هسه مثلا كيف مكان مظلم، فهذا ماذا يقول الجاعل؟ يقول هكذا: جعلت 1000 دينار لمن ذهب إلى هذا المكان المظلم، ولا يوجد هنا غرض عقلائي، وإنما باب التحدي، يريد فقط يتحدى. هذا حينئذ ليس فيه غرض عقلائي. نعم، لو كان هناك غرض عقلائي فماكو إشكال، ماكو إشكال. بعد أكو شرط ما ذكر المصنف، يا شرط أن يكون العمل معلوما. هذا وين؟ هذا موجود في التعريف. ماذا قال هناك؟ ولو في الجملة على الالتزام بعوض المعلوم، ولو في الجملة على عمل معلوم، إذن يشترط أن يكون العمل أيضا معلوم. جيد. مسألة 808، قال لا يعتبر في الجعالة، لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته. هذا بخلاف الإجارة، لا بد فيها من تعيين العوض بخصوصياته. واضح؟ لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته، بل يكفي أن يكون العوض معلوما لدى العامل، يكفي أن يكون معلوما لدى العامل، بحيث العامل أقدم على العمل بإزاء هذا العوض المعلوم عنده بحد. يقول بل يكفي ألا بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد، يعني بمقدار يعطينا الضابطة، لا يكون معه الإقدام على العمل لا يكون سفهيا، لا يكون إقدام العامل على العمل ماذا؟ إقدام سفهي. متى يكون إقدام سفهي؟ إذا كان هو ما يعرف العواض، ما يعرف أي شيء أي شيء من شؤون العواض ويقدم هكذا على العمل، هذا يقول هذا عمل سفهي، هذا لا يصدر من الراشد. بعد لا بحد لا يكون معه مع الجهل الإقدام على العمل سفهية، فلو عفوا بحد لا يكون معه مع هذا العلم البسيط الإقدام على العمل سفهيا. فلو قال مثلا بع هذا المال بأزيد من 10 دنانير والزائد لك، هو ايش قد يريد الجاعل؟ يريد 10 دنانير. فمثلا لو قلت له بع هذا الكتاب بأكثر من 10 دنانير والزائد لك، الزائد اخذه، سوى ايش قد الزائد معلوم؟ يقول لا ما معلوم الزائد كم مقدار، يمكن يمكن دينار دينارين ثلاث، بس المهم اكو زيادة، لأن العامل يعلم بأن سعر الكتاب أكثر من 10، بس كم هذا الزائد ما يعلم، يقول هذا الزيادة تكفي هنا. قال صح. وكذا لو قال من رد فرسي، الجاعل قال من رد فرسي فله نصفها، نصف الفرس، أو له كذا مقدار من الحنطة. أس له نصفها، أي نصف؟ نصف الأيمن، نصف الأيسر، النصف الأمامي، النصف الأخير، النصف الأعلى، النصف الأسفل، ما بين، المهم إلى النصف. هذا يكفي في رفع الجهل؟ يقول يكفي. أو له كذا مقدار من الحنطة. إذن هنا يقول ليست الضابطة هي نفي الغرر، احنا ما نبحث عن نفي الغرر، لان حديث نفي الغرر مختص بعقد البيع، ونحن الان نتكلم عن ايقاع الجعالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.